بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
غير الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صمد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في موضع نزل شيئا وكان منافيا للحج لا يجب عليه الحج على ما تسأله جماعة منهم الماضي قد يقال الله نفسه فيما إذا كانت الاستطاعة بعد النزل وبعد رسول المعلق عليه إذا كان النزل معلقا، وأما في المنجزة فلا يحتاج إلى شيء. ذكروا في وجه ذلك على ما أشار إليه الموقين من أن وجوب الحج مشروط ووجوب النزل مطلق، فيتقدم الواجب المطلق على الواجب المشروط وعلى الواجب المقيد. فقلنا إن هذا الكلام لا أساس له، فإن الحج إنما هو مشروط للاستطاعة، والاستطاعة مفسرة في الروايات بالزاد والراحلة والصحة والأمن من التأمن الطريق، والزائد على ذلك غير معتبر في الحج شرعا لم يؤخذ في موضوعه، كما هو المعروف من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة شرعا لا أساس له ولم يكن له أي دليل. نعم، قد استدل على ذلك بصحيحة الحلبي، فقد ورد في هذه الصحيحة أن من ترك الحج ولم يكن له شغل يعدله الله فيه فقد ترك بل شريعة من شرائع الإسلام أو قريب من ذلك العبارة. الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عنيف عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. فقالوا إن هذه الصيحة يدلنا على أن وجوب الحج وجوب مشروط بالقدرة الشرعية، فأي واجب من الواجبات الإلهية ولو كان واجبا بالنذر فهو يكون عذرا، العمل بالواجب عذر فله شغل يعذره الله فيه. ولكن هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإن الرواية الصحيحة لم يبين فيها صغرى هذه الكبرى أن يكون له شغل ويكون في اشتغاله بذلك العمل معذورا في ترك الحج. الله أعذره وأباه له أن يعمل ذلك العمل ويترك الحج. أي مورد ذلك صغرى؟ الكلام في وجوب هذا الواجب لأنه واجب أو ليس بواجب، يعني العمل بالناس، وعلى تقدير وجوده فهل يجوز ترك هذا الواجب يعني الحج لأجل الواجب الآخر؟ لم يبين في الرواية، فالرواية إنما هو متعرض، لأن ترك الحج من غير عذر هذا لا يكون. ترك شريعة من شرائع الإسلام، لأما أن العذر يتحقق في أي مولد ولا يتحقق في مولد آخر، لابد من أن يعلم من القارئ فإذا فرضنا أن له أملا كان تركه موجبا للضرر عليه ضررا ما قدم له، أو كان حرجيا أو غير ذلك من الأمور التي لا بد منها، وعلم من الخارج أنه لا بد من هذا الشغل بلو ترك الهج فيكون معذورا. إذن وجوب الهج كثار الواجبات لا يعتبر فيه إلا القدرة عقلا زائدا على ما ذكر من الإستاء، يعني زائدا على الإستاء، فليس الأمر كما ذكروا من أن وجوب الحج مشروط بالقدرة شرعا، وأما النذر فهو واجب مطلق. هذا من ناحية وجوب الحج. وأما من ناحية وجوب البقاء بالنفس، فقد ذكرنا أن وجوب البقاء بالنفس ليس وجوبا ابتدائيا كسائر الواجبات الإلهية، وإنما هو من باب الإلزام بما التزم به المكلف نفسه، بما أنه هو التزم بشيء الله تبارك وتعالى ألزمه بهذا الشيء، فعليه لا بد أن يكون الالتزام التزاما لله عليه، أن يجعل له عليه، فالفعل لا بد أن يكون قابلا لأن يكون لله، وهذا هو الذي أثروا عنه في كلماتهم لأن يكون راجحا. ومن الظاهر أن الأمل المستلزم لترك واجبين لا يكون، لا يمكن إضافته إلى الله سبحانه، لأن الالتزام بفعلين التزام بلوازمه لا محالة. لقد ذكرناه في بحث مقدمة الواجب وفي بحث النهي عن الأمر بالشيء، اقتضاؤه للنهي عن ضده وعدم اقتضائه، ذكرنا أن هذا البحث إنما هو في الوجوب الذي هو أمر اعتباري وليس من الموجودات الحقيقية. فيقع الكلام في أن اعتبار شيء على ذمة المكلف هل يستلزم اعتبار مقدمته لأن تكون المقدمات أيضا ثابتة في ذمة المكلف، يعني وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، أو يستلزم النهي عن ضده أو الأمر بترك ضده ليكون ترك الضد واجبا. هذا البعث إنما هو في الأمر الاعتباري، وأما الأمور الحقيقية فلا شك في أن قصد شيء قصد لمقدماته، والشوق إلى الشيء يستلزم الشوق إلى المقدمات، لا ينفك ذلك عنه أبدا. يشتاق إلى شيء وله مقدمة لا ينفك عن الشوق إلى مقدمته. غاية الأمر على ما ذكرناه في محله المقدمة الموصلة لا كل مقدمة، فمن اشتاق أكل اللحم مثلا فهو مشتاق للمشي إلى السوق مثلا وغير ذلك من مقدماته، هذا لا ينفك. الالتزام بالشيء الذي هو أمر تكويني التزام بلوازمه لا محالة، لا ينفك الالتزام عن الالتزام، وهذا أجنبي عن باب الأوامر لباب الاعتبارات. فإذا فرضنا أن المكلف ليس له أن يلتزم بما يستلزم تثبيت واجبه، يعني هذه الحصة الخاصة، الحصة من الترك الذي هو لازم هذا الفعل، كيف يمكن إضافته إلى الله سبحانه؟ أن يلتزم لله بترك واجب من واجباته ولو باعتبار التلزام ما التزم به من الفعل له، فهذا الفعل بقيده أنه يعني بهذا التقييد أنه مستلزم لترك الواجب ومثبت للواجب لا يمكن أن يضاف إلى المولى وأن يكون المقيد بترك واجب من واجب من الواجبات الإلهية ليس هذا براجه بقيده يعني هذه الحسة من الفعل ليس براجه ولا يمكن إضافته إلى المولى فعليه دليل وجوب البقاء بالنزل لا يشمل ذلك ولا يفرق في ذلك بينما إذا كان النزل سابقا كانت الاستطاعة سابقا بأي وجه كان الواجب المشروط لا يزاحم واجبا مطلقا وجوب الحج وجوب مطلق ووجوب الوفاء بالنذر وجوب مشروط يعني بأن لا يكون مثبتا لواجبين فعليه يتقدم وجوب الحج دائما من دون فرق بين جميع الصورات التي ذكرها الماتن قدس الله نفسه وقد يناقش فيما ذكرناه فأنه بناء على ذلك فلو نذر أن يصلي في مسجد مثلا في مسجد جار له لازمه أن لا ينعقد هذا النذر لأنه مستلزم لتفريط الصلاة في المسجد الأعظم أو في حرم أمير المؤمنين صلى الله عليه أو في المسجد الجامع للبلد أو غير ذلك فيلزم أن لا يكون هذا النازل منعقدا لأنه مستلزم لتكليف المستحب أهم وأكبر منه ولكن هذا لعله والعلم عند الله واضح الفساد فإن ترك المستحب لا مانع من الالتزام به الترك الملازم لفعل مستحب مع هذا القيد لا ترك المستحب طارة ينظر أن لا يزور الحسين عليه السلام ليس هذا براجه ملحوه وأخنا ينظر أن يزور المسلم سلام الله عليه الذي هو ملازم لترك زيارة سيد الشهداء صلى الله عليه أو ينظر أن يعطي درهما لهذا الفقير الذي هو ملازم لعدم إعطائه لفقير آخر أهم منه لا مانع هذا مستحب ذاك مستحب أقرب منه ذاك أرجح وإلا هذا قابل للإضافة إلى المولى يعني زيارة المسلم الذي هو مثبت لزيارة الحسين سلام الله عليه قابل للتقرب به فإنه محبوب غاية الأمر محبوبيته أقل درجة من محبوبية زيارة الحسين عليه السلام فهذه درجات المحبوبية لا أن يكون أمرا غير قابل للإضافة فإن هذا من ترك الواجب الذي لا يمكن أن يضاف إلى المولى ولو في ضمن فعل آخر هو محبوب في نفسه فعلى ما ذكرنا يعني أن يكون وجوب الحج وجوبا مطلقا ووجوب البقاء للنذر وجوبا مشروطا بالمعنى الذي ذكرناه لا ينبغي الشك في تقدم وجوب الحج في تمام هذه الصور وأيدنا ذلك بأنه لو كان نذر زيارة عرفة موجبا لسقوط الحج لاستلزم ذلك سقوط الحج بأي نذر كان لا يقتصر بزيارة عرفة فلو نذر أن يقرأ سورة من سور القرآن في داره كل يوم أو يؤذن في داره كل يوم فمعناه أنه لا يجب عليه الحج لأن الوفاء بالنذر واجب فهو ليس مستفيد ولا نظن أن يلتزم به الفقيه فأن يكون هذا موجبا لسد باب الحج هذا بناء على ما ذكرناه من أن وجوب الحج مطلق وأما إذا فرجنا أن وجوب الحج مشروط كما ذكروه و وجوب واجب آخر يرفع موضوع الحج و يرفع الاستطاعة فإن الاستطاعة استطاعة والقدرة قدرة شرعية و المراد بالاستطاعة القدرة الشرعية بناء على ذلك أيضا ذكرنا أن الحاج يتقدم على النذر، وإن كان لا يتقدم على سائر الواجبات، وظهر المدح فيه مما ذكرناه، فإن إنشاء بدو بالحج، يعني قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لا يتوقف على أي شيء، غاية الأمر أنه إذا كان بدوب آخر مزاهما للحج يرفع موضوعه يرفع الاستطاعة، وإلا جعل الحكم على كل مستطيعين وذاك ليس بمستطيع. فلم يفرز في الجعل في مقام الجعل لم يفرز أن الواجب الآخر الذي فرزناه يكون واجبا مع قطع النظر عن هذا أو مع هذا الجعل، حتى مع هذا الجعل لله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيلا، فلو كان هنا واجب آخر لا ينافي هذا الجعل بإنما ينافي المجعول. الوجوب الفعلي يرتفع باعتبار أنه ليس بمستطيعين، وأما دليل وجوب البقاء بالنذر في مرحلة الجعل وفي مرحلة الإنشاء حيث إنه ليس بابتدائيين بل هو إمزاء تابع، لا يعني جعل الإنشاء لما إذا كان الالتزام في نفسه التزاما بالمحبوب والتزاما بما يمكن أن يكون لله سبحانه. إذن وجوب الحج صالح لرفع هذا الموضوع، هذا الالتزام بعدما فرزنا أنه استطاع بحجه لا يمكن أن يكون وجوب النذر رافعا لوجوب الحج، فإن وجوب النذر إنما هو فيما إذا كان الملتزم به قابلا لأن يجعل لله، وهذا غير قابل لوجوب الحج دون العكس. وأما وجوب الحج فلا يكون مانع عن ثبوته بعدما كان مستطيعا ولم يثبت هنا واجب آخر ينافيه. خب ملخص المؤلف بقي الكلام بله عرض میکنم بناءً على ما ذكرنا من أن الوجوب من أن وجوب الحج يتقدم على كلا التقديرين، يعني على تقدير أن يكون وجوب الحج وجوبا مطلقا كما هو الصحيح أو تنزلا فرزنا أن الوجوب وجوب مشروط، فهل إذا خالف الوجوب وجوب الحج فهل يجب عليه الوفاء بالنذر وأن يزور الحسين عليه السلام أو أن هذا النذر باطل ولا يجب الوفاء به؟ ذكرنا أنه لا يجب الوفاء بهذا النذر لأن هذا الوجوب يعني وجوب الوفاء بالنذر لا يقاس بسائر الوجوبات الابتدائية. الوجوبات الابتدائية وجوب ثابت مشروط بالقدرة، فإذا فرزنا وقوع التزاحم بين واجبين كان كل منهما مقدورا في ظرف الآخر، فإذا فرزنا أن أحدهما أهم وكان الوجوب الفعلي مختصا به، لكن إذا أساه المكلف وتركه يكون الآخر في هذا الظرف مقدورا فلا مانع من شمول الإطلاق له. هذا هو وجه الترتب الذي ذكرناه في معلّه. وأما بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالنذر أو بغير النذر من العقود والإيقاعات، إذا فرضنا أن دليل الإمزاء شمل ذلك فهو، وإذا لم يشمل كما هو مفروض كلامنا أن النذر كان متعلقا بالفعل الملازم لترك الحج أو ملازم لترك فعل آخر أفرز الواجب غير الحج نفرض، فرزنا أنه نزل أن يقرأ القرآن من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهذا مناف لترك الصلاة، فهذا النازل لا ينعقد. لكن إذا فرزنا أنه لا يصلي على كل تقليد سواء قرأ القرآن أم لم يقرأ القرآن فهل يجمع عليه المفاعل بهذا النذر أو لا يجب؟ قلنا إنه لا يجب، فإن النذر إنما تعلق بهذا الفعل على نهب الإطلاق واستلزامه تفيد الواجب. على نهب الإطلاق غير قابل للإمزاء وغير قابل للأمر. على نهب التقييد ممكن، لكن لا دليل عليه، لأن الدليل إنما هو دل على الإمزاء لوجوب الوفاء بالنذر مقيدا لا دليل عليه، فنحتاج إلى دليل خارجي. لقد ثبت هذا في عدة موارد، منها مسألة القبض في الهبة، ومنها القبض في بيع السلف والسلف، ومنها إجازة الوالد في عقد البيع، ومنها إجازة الخالة أو الأمة في فرض العقد ببنت الأخ أو ببنت الأخت. كل ذلك ثبت بالدليل. العقد الذي أنشأه البايع الملكية المطلقة سواء قبض أم لم يقبض، الهبة مثلا أو في بيع السلف والسلام، ولكن الشارع لم يمز ذلك إلا بعد القبض وجعله مشروطا بالقبض، فإن الإمزاء أمره بيد الممزي وبيد المولى، له أن يمزيه مطلقا وله أن يمزيه مقيدا. وهكذا عقد البكر مثلا، عقد البكر وتزوج برجل وأجري العقد، ولكن الشارع لا يمزي هذا العقد إلا بإجازة من الوالد على القول بذلك. وهكذا العقد ببنت الأخ أو بنت الأخت، وإن كان المنشأ مطلقا، ولكن الشارع لم يمز ذلك إلا مع إجازة الأمة أو الخالة. كل ذلك يحتاج إلى دليل خاص، فإذا لم يكن دليل خاص مقتضى القاعدة هو البطلان، لا أنه. ونظير ذلك باب الإجارة مثلا، وسيأتي الكلام في الإجارة إن شاء الله. لو فرضنا أنه آجر نفسه من أول طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأن يكتب لزيد كتابة أو ينسج له أو يبني له أو غير ذلك من الأعمال الذي هو مناف للصلاة، لا يمكن الحكم بصحة هذه الإجارة ووجوب الوفاء بالعقد شموله. لوفوا بالعقود غير ممكن، فإن شموله على نهب الإطلاق لا يمكن، وعلى نهب التقييد لا دليل عليه، فإن دليلنا أوفوا بالعقود. والترتب في هذه الموارد يحتاج إلى دليل خاص. والحمد لله رب العالمين.